طيب المغالطة الثانية أو الإشكالية الثانية، المغالطة في مصطلح المعنى والحقيقة. يعني أحد الاستعمالات، ولما ذكرنا العناوين اللي استعملها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التعبير عن فكرة القدر المشترك، يستخدم المعنى الأصلي أحيانا، المعنى إن المعنى العلم معنى العلم، فيعبر بالمعنى. فأحد الإشكاليات المغالطة في مدلول كلمة العلم والمغالطة في مدلول كلمة الحقيقة. ونفس يعني الحقيقة نفس الإشكالية الحاصلة في هذه المغالطة هي من جنس المغالطة الموجودة في السابقة، اللي هو إعادة إنتاج المصطلح بطريقة ما يشوه من خلاله على مفهوم الطرف المقابل. يعني خلني أوضحها يعني بالطريقة الآتية. يقول الجرجاني، شوف شو يقول الجرجاني في مدلول كلمة المعنى. ابن تيمية يثبت معنى مشتركا بين الخالق والمخلوق، ماشي؟ فالحين يروح يستطيل عليه الخصم فيقول ليش؟ فأنت تثبت ماهية مشتركة. طيب ناخذ الحين كلام الجرجاني وبناخذ كلام لشارح المواقف. يقول الجرجاني في التعريفات، يقول المعاني، الحين بيعرف بدلول كلمة المعنى أو المعاني، قال هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائه الألفاظ وصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت مفهوما. الحين لاحظوا دقة في التنويع والتقسيمة، بيقول لك المعاني عبارة عن الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائه الألفاظ وصور الحاصل في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت مفهوما. فالمعنى هو مفهوم اللفظ، هذا رقم واحد. ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو سميت ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار سميت هوية. المعنى ما يقصد بشيء. طيب الآن لما يقرأ الكلام الجرجاني يجد أن مدلول كلمة المعنى على الأقل في الإطار الفلسفي، في إطار الكلام، في الإطار المنطقي، لا يلزم بالضرورة أن يكون دالا على مجرد مدلول اللفظ، فقد يكون المعنى دالا على الماهية. جيد، قد يكون المعنى دال على الماهية. وبالتالي لما تقرأ مثل هذه اللفظة أو الكلمة في كلام ابن تيمية أيها الخصم، فيلزمك أن تدرك ما هو المعنى الذي قصده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من إطلاق كلمة المعنى. هل قصد به مدلول اللفظ اللي هو بين قوسين المفهوم، أو قصد به ماهية الشيء اللي تأتي جوابا في سؤال ما هو؟ فالذي نجزم به ونقطع، واللي بحى صوت ابن تيمية في تقريره، أنه يقصد به مجرد المفهوم، مجرد مدلول اللفظ، هي الصورة الذهنية اللي تنقدح في الذهن من قبيل المشترك عند ذكر هذه اللفظة. خذ مثلا شرح المواقف، يقول محصولها، وهو يشرح قضية المعنى، محصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير. المعنى أحيانا يطلق على مدلول اللفظ وأحيانا يطلق على المعنى القائم بالغير أو الأمر القائم بالغير. طيب أي المعنيين اللي يثبت ابن تيمية؟ يثبت الأول، واضح يثبت الأول، والأول عند ابن تيمية هو مجرد تصور ذهني ليس له تمثل في الخارج. إذا وقع التمثل في الخارج باستعمال كلمة المعنى، فابن تيمية إيش؟ ينسحب من القضية هذه، يقول لا ما أثبت هذا المعنى، أنا لا أثبت هذا المعنى. ولذا أحد المغالطات اللي يستعملها بعض الخصوم في محاكمة كلام ابن تيمية، يقول العلماء لما يتكلمون عن المعنى يقصدون به إيش؟ الماهية، وابن تيمية يثبت اشتراكه في الماهيات ويدعى الاستطيل. فقول لا، ترى لفظة المعنى كاصطلاح ترى يدل على هذا ويدل على هذا، والسياقات الموجودة في كلام ابن تيمية تكشف بشكل واضح وبين وظاهر أنه يقصد مدلول اللفظ، يقصد المفهوم ولا يقصد به الأمر القائم بالغير. ولذا جر نفس الإشكالية في قضية في مفهوم كلمة الحقيقة. يعني بعضهم يقول أن المفهوم يساوي الحقيقة، وبدأ الحين يستطيل على ابن تيمية بنفس الشيء أنه يثبت حقيقة مشتركة. لحظة، والإجمال الواقع في لفظة الحقيقة أكثر إشكالية من الإجمال الواقع في لفظة المعنى. لما تقول حقيقة مشتركة تحتاج أن تحلح الموضوع، ولما تفكك الموضوع تجد أن نفس المغالطة من نفس الجنس السابق. هل تقصد بالحقيقة هو مجرد المعنى الكلي المتحصل في الذهن واللي هو القدر المشترك، ولا تقصد معنى زائدا عليه؟ إذا قصدت بالحقيقة ما به الاشتراك فقط، فهذا المعنى يثبته ابن تيمية من غير إشكال. إذا قصدت ما به الامتياز التحقق الموضوع الموجود في الخارج، فابن تيمية لا يثبت اشتراكا في مثل هذه الحقائق. بل يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى صريح يعني في كثير من كلامه في نفي الاشتراك في الحقائق الخارجية، يعني يصرح بهذا المعنى بعدم وجود اشتراك في حقيقة خارجية صريح. كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الإشكالية الثانية، وأرجو أن تكون إشكالية واضحة. الإشكالية الأولى والإشكالية الثانية واضح أنها مبنية كلها على مجرد المغالطة الاصطلاحية، مغالطة اصطلاحية، توليد اصطلاح معين ثم محاكمة الطرف الثاني إلى الاصطلاح الذي أنت مقتنع فيه. هذه طريقة ليست علمية ولا توصل يعني كما يقال المطلوب. المثار الغلط الثالث أو الإشكال الثالث اللي هو التفريق بين الاشتراك المعني والواقع في معنى الوجود وبين بقية الصفات. يعني بعضهم مثلا متأخرين يجوز أن يكون هنالك اشتراكا معنويا في معنى الوجود، لكن لا يجوز أن يكون هنالك اشتراك معنوي في بقية الصفات. يقول أنا أسلم لك، يعني إذا كان البحث في قضية الوجود فلا بأس أن يقال أن في اشتراك معنوي في الوجود، أما بقية الصفات لا يصح أن يطلق ذلك. إيش السبب؟ اللي هو المعنى اللي ذكرناه قبل قليل، أن في معنى الموجود في الوجود ليس متحقق من بقية الصفات، هذا اللي استوجب منهم. فيقولون أن لو قدرنا أن هنالك اشتراك معنوي في قضية الوجود، فحقيقة الأمر أن نحن جازمين، نحن وأنتم، على عدم وقوع أدنى اشتراك في أمر خارجي، لأنه لا تمثل لقضية الوجود استقلالا في أمر خارجي. يعني الوجود ليس صفة زائدة على الذات، وبالتالي لا يقع إشكال في إثبات الاشتراك المعنوي، لأن لن يقع اشتراك أصلا في ماهية الخارجية. الوجود ليس له ماهية مستقلة عن الموجود، وبالتالي حتى لو قدر أن هنالك اشتراك وقدر مشترك بين وجود الخالق ووجود المخلوق ما في إشكال، لأن لن يكون هنالك عندنا إشكالية أصلا في قضية إيش؟ في تمثل يعني قضية مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بقضية الوجود، بخلاف السمع البصر الكلام. لا، السمع صفة زائدة على الذات، فإذا تأتى فيها الاشتراك إيش اللي سيطرأ الإشكال؟ سيكون هنالك اشتراك في حقيقة خارجية، والاشتراك في الحقائق الخارجية بين الخالق والمخلوق قضية التماثل والتشبيه، والله عز وجل ممزع عن مماثلة المخلوقات. واضح الفرق بين القضيتين؟ طيب وجه الجواب على هذه الإشكالية، عندنا طريقتين في الجواب. الطريقة الأولى طبعا يعني الطريقة الأولى يستطيع الإنسان أن يحاجج بها، كثير مما يورد مثل هذه الإشكالية متأخرين ممن يثبتوا معاني زائدة على الذات في حق الله عز وجل، كالتيار الأشعري، هم يثبتون السمع والبصر والكلام وغيرها من المعاني، يثبتون هذه المعاني، وبالتالي طرد هذا الأصل. إذا قال أنا ما أمنع من اشتراك المعنوي في مسمى الوجود لكن أمنعه في مسمى بقية الصفات، يلزمه إيش؟ اللي هو نفي بقية الصفات. ما نقول نفي، ممكن نستخدمها كعناوين، لكن لا يستطيع أن يتوصل إلى معنى، لا يستطيع أن يقول أن السمع صفة يدرك بها المسموعات وينكشف بها المسموعات، العلم صفة ينكشف بها المعلومات، ما يقدر يقرر هذا، لأنه جعل الاشتراك المعنوي في ماهية الوجود أو حقيقة الوجود دون بقية تلك المعاني. فطرد هذا الاستشكال يلزم منه نفي حقائق معاني السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات اللي يثبتها المخاصم. هذا احتمال، واحتمال الإنسان لا يثبت تلك المعاني يعني زائدة على الذات. فإذا ما أثبت تلك المعاني زائدة على الذات وأثبت أحكامها لله تبارك وتعالى، فيقال فيه ما قيل فيه الوجود، صح ولا؟ إذا ما كان في يعني ماهية يعني زائدة على الذات أو معنى إضافي زائد على الذات للسمع أو البصر أو الإرادة أو الحياة أو القدرة، فما يطرأ الإشكال. يعني ما يطرأ الإشكال، يعني حتى لو قدر أن هذه المعاني زائدة على ذات الإنسان فليس هنالك معنى يشترك فيه الإنسان مع الخالق فيما يتعلق بهذه القضية. هذا أحد الأوجه الإجابة، والإجابة طبعا المحكمة اللي تدفع عنا نحن تهمة الإشكال في هذه القضية. لأن لاحظ طريقة الاستخدام أداة عدم الاضطراد، ترى هي أداة جدلية ينقض بها على الخصم، وليست أداة يحقق بها الحق في نفس الأمر، وهذه طريقة دائما يكررها ابن تيمية في كتبه. يعني أحد مشكلات ابن تيمية مع الطرائق الكلامية أن كثيرا ما يتوهمون أن مجرد نقض قول الخصم يلزم منه تلقائيا تصويب قولهم، فابن تيمية يقول لا يا جماعة، ترى نقض قول الخصم هو أمر حجاجي، أمر جدلي يكشف عن بطلان قول الخصم، لكن ابتناء الحق إنما يكون بأدلته. وبالتالي إيش الجواب المحكم على من فرق بين الوجود وبين بقية الصفات من جهة الاشتراك المعنوي واشتراك اللفظي، فجعل بقية صفات مشتركة لفظية بخلاف الوجود اشتراك معنوي؟ إيش هو يعني لاحظ مبعث، يعني بحاول أقرب لكم إياه، مبعث إثبات الاشتراك المعنوي في الوجود ما هو؟ اللي هو إن ما في قدر زائد متحقق في الخارج يتحقق فيه الاشتراك، فيقول خلاص نسلم حتى لو سلم الاشتراك المعنوي، فما في أمر يشترك فيه الخالق والمخلوق بأمر في الخارج، طيب فيما يتعلق بموقفنا في السمع، البصر، الكلام، القدرة، الإرادة، الحياة وغيرها من المعاني، كيف ممكن يجاوب الإنسان على مثل هذا الإرادة وهذه الإشكالية؟ أن يقال إيش؟ لا، الحياة زائدة على الذات. أيوة، مثل كيف؟ لا، هذا مبحث بعد بنجي. إيش ممكن نقول؟ كيف؟ يعني كيف ندفع الحين الاعتراض؟ الاعتراض يقول إنه يجب التفريق بين الوجود وبين بقية الصفات. زين؟ من جهة إثبات الاشتراك المعنوي أو اللفظي، الوجود ممكن نثبت فيه الاشتراك المعنوي بخلاف بقية الصفات هي من قبيل المشترك اللفظي. طيب لماذا؟ لأن الوجود ليس أمرا زائدا على الذات، وكونه ليس زائدا على ذات الشيء زين لا يستوجب اشتراك من تحقق فيهما معنى الوجود في شيء خارجي بخلاف بقية الصفات. إيه، فكيف ممكن نعترض؟
أيوة،
لا هي اللحم، هي لها زيادة، الصفات الباقية زائدة على الذات، ولكن أيوة طبعا. أيوة، مش الوجود. أيوة أيوة، الحين بدأت تقربوا من أيوة، مش كذا.
إذا خرجت عن خالد لم تكن قدر مشترك.
إذا خرج لم تكن، يا هذا أقرب كلمة. هو القصد من الموضوع كله أن نحن لا نثبت الاشتراك في أمر خارجي أصلا. يعني لاحظ، هو الجانب اللي يريد الاحتراز من الخصم يقول لك الوجود ما عندي مشكلة فيه لأنه ضامن أن ما في اشتراك في أمر خارجي. إحنا نقول له ترى إحنا لما نثبت القدر المشترك إنما نثبت اشتراكا في قدر ذهني، وإلا لا يوجد اشتراك حقيقي بين الخالق والمخلوق في قضية السمع، البصر، الكلام في أمر خارجي. فنفس المعطى الذي حملك على الإقرار بوجود الاشتراك المعنوي والأخذ بمفهوم الوجود فيما يتعلق بهذه المدلولات هو ذات المعطى الموجود عندنا في بقية الصفات. ترى نحن لا نثبتها مشتركة بين، يعني كون هذه المعاني زائدة على الذات موجودة في الخارج، هذا هو ما به الامتياز، هذا هو الحقيقة الإضافية، هو الأمر الذي لا نثبته مشتركا بين من اشترك في هذه الألفاظ. احنا قصار الموضوع ان نفترض ان في امر كلي، هذا الامر الكلي نتحصل من خلال الملاحظه ومن خلال الحس، نجرد عن الاضافه والتخصيص، نتصور ذهنا، هذا التصور الذهني ليس له تحقق في الخارج من جنس عدم تحقق الوجود، من جنس عدم تحقق الوجود. الوجود ليس مثل الخارج. طيب الوجود هل يستطيع العقل يتصوره؟ يتصور، ويستطيع العقل ان يتصور الوجود مجرد عن الذات. يعني لما اقول لك الحين صفه الوجود يخطر في بالك معنى من غير ما تستحضر في ذات اللحظه معنى ايش؟ معنى الذات، معنى تحقق الموضوع للشيء، يعني تتعقلها. لكن هذا المعنى الذي تعقلته لا يلزم أن يكون بل ليس حاضرا في الخارج زائدا على تحقق الموضوع الثابت للشيء، فهو مجرد تصور ذهني مثل ما نقول في القدر المشترك هو مجرد تصور ذهني. فاللي يدفع الإشكال هذه المنطقة اللي هو يعني في جانب حجاجي تقول أن كثيرا ممن يورد مثل هذه الإشكالية قد لا يطرد في إعمالها فيثبت معاني، وإثباته لهذه المعاني يلزم منه إثبات على طريقته أمر مشترك في الخارج. والجانب اللي إحنا طبعا يعني نؤكد عليه في طبيعة يعني حجتنا فيما يتعلق بهذه القضية أن نحن لا نثبت اشتراكا في الخارج أصلا، وبالتالي السبب الذي ابتعثكم على استثناء الوجود من قضية الاشتراك اللفظي والحاق بحيز المشترك المعنوي ترى هو معنى متحقق في بقية المعاني الموجودة عندنا، لا نحن لا نثبت تحققا خارجيا يقع عليه الاشتراك. هذا يعني هذا ملخص ما يتعلق بهذه القضية. طيب الإشكال الرابع وهي شبهة التركيب، شبهة التركيب ولزوم تركب كل متصف باشتراك معنوي. ما أخفيكم لما جيت يعني أعرض لهذه القضية اللي هو قضية التركيب ترددت، لأن يعني أهم الأدلة الكلامية اللي يحتاج أن يستوعبها طالب العلم استيعابا جيدا، ومتى ما استوعبها انحلت عنده كثير من يعني الملاحظات والإشكاليات وصار قادرا على الاستغراق في كثير من الجدريات المتعلقة بمبحث الأسماء والصفات، إدراك على وجه التفصيل والعمق والدراية والمآخذ المتعلقة بدليل حدوث الأجسام، دليل التركيب، دليل التخصيص. هذا أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية. طبعا من أجود الملخصات اللي قدمت يعني وجهات نظر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على الأقل فيها على نحو يعني مهذب ومرتب وطريقة جيدة، اللي هو كتاب الشيخ عطاء عبد القادر صوفي، اللي هو الأصول المشتركة والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، كذا عنوان الأصول المشتركة التي
بدون مشتركة
الأصول التي بنى عليها المبتدعة أصولهم في الصفات، ولا طبعا يقع في 3 مجلدات، لكنه هو يمثل يعني ملخصات ممتازة من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جمل المباحث المركزية، قضية العقل والنقل وقضية حدوث الأجسام، دليل الأجسام ودليل الحدوث ودليل التركيب ودليل التخصيص. من الكتابات الجيدة كذلك مقالة التفويض للشيخ محمد محمود الأخضير، يعتبر جيد. كتاب الشيخ سلطان للعقود الذهبية فيه المحات في هذه القضية، لكن يعني مختصر إلى حد ما تفي بالغرض. ويحتاج الإنسان أن يراجع كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفسه، يعني في محاولة يعني إدراك ما يتعلق بمثل هذه المسائل. يعني من الجيد الإنسان أنه يأتي إلى بعض الكتب، إما الكتب الفلسفية، لأن معتمد الفلاسفة في إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى هو على دليل التركيب، وتسرب هذا الإشكال لبعض الدوائر الكلامية خصوصا الدائرة الاعتزالية، ودخل حتى داخل بيت الأشعري. ما يلزم أنه طبعا كل الأشاعرة، بالعكس أغلب الأشاعر مو مسلم بصحة دليل التركيب والإشكاليات المتعلقة به، لكن دخل أو على الأقل في حيز معين لا يطبقونه، أو يعني عندهم يعني إشكاليات معينة. لكن من الجيد أن يقرأ الإنسان الكلام، يدرك إيش الأصول اللي ابتنى عليه هذه القضية، إيش أوجه الإشكال اللي دخلت عليهم لما سلموا بصحة هذا الدليل، إيش أهم أوجه الاعتراض. أنا أعتقد أن هذه قضية مهمة وقضية جيدة. وطبعا إشكالية عندنا أن لست بصدد العرض التفصيلي ما يتعلق بهذه القضية، لأن يعني لاحظ الحين نحن نتكلم عن قدر مشترك ونتكلم عن أحد مثارات الغلط، عن أحد الإشكاليات اللي أوردت على كلمة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقرير القدر المشترك. فأنا أبغى نعالج القضية يعني بقدر مناسب لهذه المسألة من غير أن نوغل كثيرا في هذه القضية. ومع ذلك بنعرض يعني إلى 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 ملخص جدا سريع لما يتعلق بهذه القضية، وإلا مثل ما ذكرتم كلام يعني يحتمل كلاما أكثر بكثير جدا. طبعا عندنا مستويين في معالجة إشكالية التركيب فيما يتعلق كشبهة في موضوع القدر المشترك. عندنا مستويين، في مستوى عام يعني متعلق بإشكالية التركيب وأثره في البحث العقدي في بحث الأسماء والصفات، وعندنا استجلاب إشكالية التركيب في المبحث الخاص حقنا، اللي هو أن إثبات القدر المشترك يستلزم التركيب في ذات الله تبارك وتعالى، وإثبات هذا التركيب يلزم عليه لوازم فاسدة تنزع عن الله عز وجل صفة القدم أو صفة الوجوب على الطريقة الفلسفية. جيد، أنا قصدي فإحنا همنا الأساسي اللي هو المستوى الثاني مش المستوى الأول، لكن لن نستطيع استيعاب المستوى الثاني بشكل جيد إلا إذا استوعبنا المستوى الأول، إن كيف تم الاستدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى في مجال الربوبية بدليل التركيب. يعني لاحظ الأبحاث العقدية مثلا بالذات عند المتكلمين، إذا قرأ الإنسان كتب الكلام المطالب العالية أو أبكار الأفكار الآمدي على سبيل المثال، يجد أن يتم الابتداء دائما بقضية الوجود فيما يتعلق بمبحث الإلهيات الوجود. طبعا في مباحث مسبقة قضايا متعلقة بنظرية المعرفة، حقيقة العلم وطبيعة النظر، بس نتكلم حين في قضية وجود الله عز وجل. وزي ما قلت لكم بعد إثبات وجود واجب يعني على طريقة الفلاسفة، أن أخص صفات الله تبارك وتعالى صفة الوجوب في مقابل الإمكان، وعند المعتزلة أخص صفات الله عز وجل القدم في مقابل الحدوث. فخلنا الحين في قضية الإثبات الوجود، أثبت وجود الواجب أو وجود القديم، ينتقل البحث القائم بعدها إلى إثبات وحدانية القديم وحدانية الواجب، أن هل خالق العالم متكثر أم متفرد أو واحد، هل واجب الوجود يعني متكثر أم واجب الوجود واحد، فيتم عقد مبحث آخر اللي نعبر عنه في الدائرة السنية السلفية بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. وبعدين تستعمل جملة من الأدوات العقلية في البرهن والتدليل على 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 وحدانية الله عز وجل في مجال الربوبية. أشهر طبعا الأدلة الكلامية المستعملة في هذا الباب هو دليل التمانع. دليل التمانع هو أشهر الأدلة. من الأشياء العجيبة وما أدري يأتي مناسبة وكذا، أن الآمدي لما عالج كل الأدلة المتعلقة بأثبات وحدانية الله عز وجل في جانب الربوبية، أقر يعني في نهاية المطاف بضعفها ورد على دليل التمانع، وهو دليل مصحح من حيث هو، وأن الاعتراض اللي أورد الآمدي ليس اعتراضا وجيها، وابن تيمية أجاب على الاعتراض اللي قدم الآمدي في كتاب شرح الأصفهانية، بنعرض يعني قضية مختصرة ما لها علاقة بدليل التمانع، وعول في إثبات وحدانية الله عز وجل على الطريق على الدليل الخبري على الدليل السمعي. هذه طريقة مشكلة جدا في إثبات وحدانية الله عز وجل في الربوبية، بس بعيدا عنها. أهم الأدلة أو أول يمكن أول دليل ذكره أبو بكر اللي ذكره الآمدي في كتابه الأبكار أبكار الأفكار اللي هو دليل التركيب اللي مستعمل عند الفلاسفة، يعني أهم دليل دال على وحدانية الله عز وجل في مجال الربوبية هو دليل التركيب. وكنت أني أجيب كلام الآمدي، بس كلام الآمدي ما أخفيكم طويل يعني في تقرير هذا، وليس غرضنا يعني تفصيل، ولذا أثرت أني أجيب كلام يعني الأصفهاني. كيف؟ ها؟ ممكن يرسل للصفحة سهلة أرسلها يعني، هو لأنه حلو التحليله وقريب يعني أكثر تفكيكا من العبارة المختصرة اللي ساق الأصفهاني وعلق عليها ابن تيمية، بس لأغراضنا يكفي عبارة الأصفهاني. طبعا الأصفهاني اللي هو شمس الدين الأصفهاني من الأشاعرة، ومثل ما قرر ابن تيمية في الكتاب أن المادة العقدية موجودة للأصفهاني إنما تلقاها من الرازي، إن دخلت عليه هذه المادة. وأصالة دليل التركيب ليس هو الدليل المعتمد عند جمهور الأشاعرة، بل الدليل المعتمد على إثبات الوحدانية اللي هو دليل التمانع. الدليل التمانع هو الدليل الأشهر على إثبات هذا، فغريب يعني، وهذا ملحوظة أن بسبب دخول مادة فلسفية على الرازي تسربت إلى داخل البيت الأشعري، وأحد موارد تسربها يعني المثل العقدي المختصر المشهور. طيب يقول الأصفهاني يعني مقررا مثبتا دليل التركيب لإثبات وحدانية الله عز وجل، يعني هو ابتدأ البحث بإثبات الوجود واختار له دليل، لاحظوا نفس التأثر، دليل الوجوب والإمكان وهو الدليل المعتمد داخل بيت الفلسفي أكثر من بيت الأشعري أو الكلام. المتكلمين غالبا يعتمدون على دليل الحدوث، وفي فرق بين الحدوث والإمكان والقدم والوجوب، فرق دقيق. ودليل الإمكان دليل مصحح في نفس الأمر، لكن على طريقة ابن تيمية يرى أن الطريق طويل بخلاف طريق الحدوث والقدم، لا طريقة أخصر، لأن إثبات الممكن إنما يكون عن طريق إدراك حدوثه. فيقول حقيش أنك توسط قضية الإمكان إذا كنت ستفضي إلى الاستدلال بحدوثي على إمكاني، فاختصر الموضوع وأثبت يعني حدوثه من غير اعتبار قضية الإمكان. هذا اعتراض ابن تيمية. بس الشاهد بعدها انتقل إلى إثبات الصانع، بعد إثبات الصانع إلى وحدانية الصانع. يعني حتى ابن تيمية قال فلما قرر إثبات الصانع سبحانه أخذ يثبت وحدانيته، فقال وحين بيعرض الدليل الدال على الوحدانية لما تحلل الدليل هو دليل التركيب. يقول والدليل على وحدته، الدليل على وحدة الله عز وجل، أنه لا تركيب فيه بوجه. الدليل على وحدانية الله عز وجل أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز وهو محال. طيب واضح، عبارة مركزة وعبارة كثيفة. يقول والدليل على وحدته، السبب الذي نستدل به على وحدة الله عز وجل أنه لا تركيب فيه بوجه، فاللي بيقوله أنه يلزم من تركيبه ألا يكون واحدا. طيب ليش؟ وإلا لما كان واجب الوجود لذاته، لو كان مركبا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره لما تركب منه، ويلزم من ذلك ألا يكون من نوع اثنان، لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال. طيب ابن تيمية يوضح الحجة التركيب بطريقة أكثر وضوحا وأكثر بساطة. هذا ليش أنا يعني الانطباع من قراءة ابن تيمية، أن ابن تيمية يعني لغته الفلسفية ترى لغة مسهلة للكلام الفلسفي، بخلاف لما تقرأ للفلاسفة أنفسهم. يقول وأما قوله ويلزم من ذلك ألا يكون من نوع اثنان، إذا لو كان لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال، وهو لاحظوا هذه العبارة هي عبارة الوحدانية، أنه يريد الاستدلال بالتركيب على عدم وجود الثنائية في واجب الوجود. لاحظوا يقول ويلزم من ذلك ألا يكون من نوع اثنان، يعني يلزم من عدم تحقق معنى التركيب في ذات الله تبارك وتعالى أن يكون واحدا، أن لا يكون من نوع اثنان، إذ لو كان مركبا لزم وجود الاثنين بالامتياز ومحال، أو آسف، إذ لو كان موجود واجبي الوجود مع عدم التركيب فيهما، اللي هو إيش؟ التماثل بينهما بالامتياز وهو محال، لأن يعني مطلوبنا يعني سيتضح وجه الإحالة فيه. يقول فطريق في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود لكان مشتركين في وجوب الوجود، فإن كان كل منهم ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهم مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا، وقد تقدم أن التركيب محال، وإن لم يكن أحد ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بالامتياز. الفكرة يعني باختصار نوضحها يعني بطريقة يمكن تصير أسهل، اللي يريدون يقررون كالآتي، يقولون إن لو قدر وجود واجبي الوجود، عندنا خالقين خلقوا هذا العالم، لو قدر عندنا واجب وجود أول واجب وجود ثاني، زين، ففي احتمالين، قطعا هم مشتركين في وجوب الوجود، صح ولا لا؟ هم مشتركين في وجوب الوجود، لأن هذا المعنى قاعد نسبق على الأول نسبق على الثاني، فهذا واجب وجود وهذا واجب وجود. جيد، المشكلة شو اللي يحصل؟ طيب، واجب الوجود الأول هل يمتاز عن الثاني بشيء ولا لا يمتاز عن الثاني بشيء؟ والثاني هل يمتاز عن الأول بشيء أو لا يمتاز عن الأول بشيء؟ إن يقول لك إن وقع الامتياز بينهما في شيء فصار الأول مركب من وجوب الوجود والشيء الذي وقع به الامتياز، في معنى إضافي زائد على وجوب الوجود جعله ممتازا عن الثاني، والثاني كذلك متصف بوجوب الوجود زائد شيء يمتاز به عن الأول. جيد، هذا احتمال الأول. طيب، على هذا الاحتمال إيش وجه الإشكال اللي يطرأ عند الفيلسوف؟ يقول لك إذا كان يعني إذا كانت الذات الأولى متصفة بوجوب الوجود ومعنى زائد، صار إيش؟ صار لا صار مركبا، زين، ومركب يعني مثل هذا المركب يعني ينافي وجوب الوجود. لماذا؟ لأنه يعطينا إشارة وأمارة على افتقار هذا الواجب الوجودي لغيره اللي هو جزئه، أنه مفتقر لجزئه هذا، والافتقار إلى الغير محال في واجب الوجود، لأنه هو لا يفتقر لغيره، يعني الممكن هو المفتقر لغيره في وجوده، بخلاف واجب الوجود لا يتصور افتقاره إلى الغير، لأنه هو نهاية السلسلة، نهاية سلسلة العلم، نهاية سلسلة الفاعلي. فهذا احتمال أول. طيب، الاحتمال الثاني إن ما في امتياز، يعني هذا تصب وجوب الوجود، وجوب الوجود وما تحقق معنى من معاني الامتياز في الأول أو الثاني، إيش معناه؟ إيش اللي سيحصل في الحالة هذه؟ إنهم شيء واحد، إنهم شيء واحد، إن ما يصح، يعني بمجرد ما تشير إلى هذا فمعناته إن هذا متميز عن الآخر بشيء. فإذا قلت لك، يعني إذا قعدت أصور لك أنا قابلت اثنين وبدأت أوصف الأول، فتقول طيب هل الفرق بينه وكيان الثاني كذا؟ تقول لا. طيب، خذ بأضعف الإيمان، طيب إذا أشرت إلى أحدهم هل تكون مشيرا إلى الثاني؟ تخيل لو قلت لا، فبذين قدع في ذهنك، معناته إيش؟ إنهم هي واحد وهو محال، لأن إيش هو يعني مش يعني يعني مش إنه محال. طيب، إذا تحقق هذا فمعناته الأمر آل إلى المطلوب، وهو إثبات الوحدانية. يعني أنا إذا ما في أي معنى معاني الامتياز، أي معنى معاني الامتياز بحيث يجعل هذا ثاني بمقابل الأول ويجعل هذا ثاني في مقابل الثاني، يعني في امتياز بينهم، فهذا المقصود بدليل التركيب. يعني خلاصة الكلام إن لو قدر وجودي ربين خالقين، طبعا ما يعبرون الفلاسفة بالربوبية ولا يعبرون بالخالقية، واجب الوجود، زين، لو قدر واجب وجود أول واجب وجود ثاني، فهم مشتركين قطعا في وجوب الوجود، وجوب الوجود كما قررنا ليس معنى زائد عن الذات، يكون مشكلة من جهة التركيب. وجوب الوجود ليس مشكلا من جهة التركيب، وإن كان طبعا يعني فيه ابن تيمية يناقش القضية هذه وقضية الوجود والوجوب وهل معنى زائد، والتعريف الحد الأرسطي لقضية الجنس القريب والفصل القريب، وهل يتأتى الماهيات هذه تحققا في الخارج، في قصة يعني يمكن يقيمها. ولذا تجد أن بعض الفلاسفة حتى لا يثبتون هذا المعنى، يعني معاني يوصف الله عز وجل بها، بس بغض النظر خلينا ناخذها بهالبساطة عشان نفهم الدليل. فعندي وجوب وجود الأول وجوب وجود الثاني، إذا كان هنالك امتياز للأول يصحح كونه مباينا للثاني، فصار مركبا من يعني خلينا من ذاته ومن معنى زائد على الذات تحقق به الامتياز عن الأول. والإشكالية اللي تطرأ في هذه الحالة أن يكون ذاته مركبة والتركيب منتف عن واجب الوجود بكل وجه. طيب، ليش يلزم أن يكون منتفيا؟ لأن واجب الوجود لا يتصور فيه أن يكون مفتقرا إلى الغير، وفي الحالة هذه في افتقار إلى الغير، يسمون هذا الغير جزءا، أن الكل مفتقر إلى جزئي في هذه الحالة. الاحتمال الثاني أن لا، ما يتحقق أي لون من ألوان الامتياز بين الأول وبين الثاني، فإذا انتفى كل أوجه الامتياز بين الطرفين فحقيقة الأمر أنهم شيء واحد، وبه تحصلنا على المعنى الوحدانية. واضح إن شاء الله، هذا الدليل بشكل عام. طيب، إذا أردنا ننتقل الحين بالبحث إلى بحثنا الأكثر خصوصية اللي هو قضية المغالطة الحاصلة عندنا، نفس الإشكالية ترد سواء في قضية الوجود أو معممه بعضهم من المعاصرين على ما هو أوسع دائرة من قضية الوجود. فيقول لك الآتي، يعني خلنا نوضحها بالوجود ونوضحها بصفة السمع مثلا. فيقول لك إذا قدر وجود الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق في قضية الوجود، فإيش اللي سيحصل عندنا؟ سيكون وجود الله تبارك وتعالى فيه امتياز على وجود المخلوق. فإذا تحقق الامتياز في ذات الله تبارك وتعالى لازم أن يكون مركبا زين، وتطرأ إشكاليات التركيب في هذه الحالة. هذه طريقة. ولاحظ هنا المعنى اللي يقع به الامتياز هو معنى إضافي زائد على الذات من غير أن يكون زائدا على ماهية الوجود، لأن الوجود ليس له تمثلها الحقيقي الموجود في الخارج. التطبيق الثاني، وهذه الإشكالية اللي عممها بعضهم، نأخذ مثال السمع. الآن لما نثبت السمع الخالق وسمع المخلوق، فعندنا سمع قدر مشترك، وعندنا قدر مميز في سمع الله عز وجل وقدر مميز في سمع المخلوق. فنفس الإشكال يطرأ، أنه صار عندنا الحين معنى مركب في ذات الله تبارك وتعالى اللي ما به الاشتراك وما به الامتياز، حصل المعنيين في حق الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه التركيب، والتركيب ايش فيه؟ يجرنا إلى إشكالية الافتقار، والافتقار يكشف عن عدم استحقاق الله عز وجل لوجوبه. واضح الـ 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 الاعتراض. طيب عندنا طبعا جهتين لدفع الاعتراض هذا زين. جهة متعلقة بفكرة الاشتراك والامتياز، ان فكرة القدر المشترك ليس له تمثل وتحقق الموضوع الموجود في الخارج. يعني لما نتكلم عن قضية الوجود فاحنا ما نتكلم، يعني امتياز وجود الله سبحانه وتعالى ليس بشيء زائد يعني على معنى الوجود في الخارج. طبعا لاحظوا هذا المدخل في تقديم الجواب بس يقدم يدفع الإشكالية، لكن قد يوهم السامع المتلقي أن عندنا إشكالية في مفهوم التركيب. يعني الفكرة نحن هنا لسنا حريصين على الهروب من شنعة التركيب اللي يدعونها في القضية هذه، لأن في النهاية إذا أطلق الأشعري مثل هذه المقولة، وهذا الغريب اللي طرأ عند بعضهم، يعني ما أدري من جهة المخاصمة من جهة كذا، إذا أطلق هذه المقولة فالتركيب واقع في حقه بمجرد إثباته للصفات الوجودية قائم بذات الله عز وجل، مثل السمع البصر والكلام. يعني هو ليس مثل الفلاسفة ولا حتى مثل المعتزلة اللي ينفي قيام هذه المعاني في ذات الله تبارك وتعالى. فما الموجب لك أنك تسوي يعني تورد علينا هذه الإشكالية، وكأن هذا الإشكال والتشنيع يلحقنا دون أن يكون لاحقا بك. ولذا نحتاج الآن أن نناقش بشكل مختصر ما يتعلق بما يدفع شبهة التركيب، ما يدفع الإشكالية من أصلها. يعني إحنا نقدر نقيم أداة حجاجية جدلية ندفع فيه اللازم الفاسد من قضية التركيب في خصوص بحثنا، لكن القضية الأكثر أهمية واللي تنزع الإشكال من جذره اللي هو دفع إشكالية التركيب وادعاء أن التركيب يدل على الافتقار، وأن الافتقار في حقه تبارك وتعالى يعني منفي، وبالتالي لا يتصور أن يكون ذات الله تبارك وتعالى مركبا. طيب كيف نرد على هذه الإشكالية؟ عبر مسارين أساسيين كبيرين. ولاحظوا أؤكد مرة وثانية وثالثة على أن هذا الكلام كله ترى مختصر اختصار شديد، ليس هذا بحثا حقيقيا يعالج إشكالية التركيب وشبهات التركيب ودليل التركيب والجدريات المتعلقة به. يحتاج إنسان يستجرب النصوص ويناقش وناخذ ونعطي وكذا، بس أنا قاعد أقدم بس خلاصة نظرية سريعة جدا فيما يتعلق بهذه القضية بالقدر المناسب لمعالجة الشبهة أو الاعتراض اللي يقدم على فكرة القدر المشترك، وأن إثبات القدر المشترك يستلزم إثبات معنى مشترك بين الخالق والمخلوق وامتيازا، وأن هذا يجر إلى التركيب. هذا الكلام مسلم به، وفعلا لو قاله فيلسوف يستدل بدليل التركيب، فبضطر أني أدفع أقول له نعم الجزء من اللازم لازم، ليس كل اللازم لازم، جزء منه، لأن القدر المشترك ليس معنى يعني سمع الله عز وجل ليس معنى مركبا في ذات الله تبارك وتعالى من القدر المشترك زائد القدر المميز. يعني هي 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 حتى تصوروا الموضوع هو مناسب للطريقة الأرسطية في التفكير، الحد الأرسطي. يعني أرسطو يتصورون وجود الكليات الذهنية هذه خارج الذهن، وأن وجود هذه الكليات الذهنية في الذوات هو اللي يسبق عليها تلك المعاني. يعني في جوهرين موجود في الإنسان، الإنسان في جوهر اسمه الحيوانية وجوهر آخر اسمه الناطقية. إذا تألف الحيوانية والناطقية وتركب حصل معنى الإنسان. إحنا نقول لا، ترى ليس هذا هو المتحقق في نفس الأمر. يعني ما عندنا قضية مثلا أن تتركب هذه المعاني الكليات يسمونها الكليات الخمس، يعني ليس هو يعني تحقق المهايا أو المفاهيم عن طريق إيش؟ عن طريق التركب، أن عندنا الجنس زائد الفصل زائد العرض العام زائد العرض الطريقة هذه لا، ليس هذا الأمر متمثل متحقق في الخارج. قضية الجنس، قضية الفصل، هذه مجرد تصورات ذهنية. المعاني اللي تقوم ما تكون مؤلفة بهذه الطريقة. ولذا لما يقول لك القدر المشترك والقدر المميز كان يعطيك إيحاء أن في معنى في ذات الله تبارك وتعالى هو مطلق السمع زائد القدر المميز. ترى هذا ليس مقصودا، القدر المشترك هذا هو مجرد تصور ذهني، تحقق في الخارج يجعله إيش؟ حقيقة يختص بها من تقامت به تلك المعنى في الخارج اللي هو المميز. طيب، فعندنا يعني قصدي لاحظت اللي هو نوع من انواع التدقيق، حتى لو اورد الفيلسوف نحتاج انه يدقق. نعم، نحن نثبت معنى زائد عن الذات بما يستوجب عندك التركيب، لكن افهم كلامنا. احنا ترى ما نقول ان في، يعني خلينا نقول في ذات مركبه من معينين اذا اثبتنا لها صفه السمع اللي هو السمع المشترك السمع الممتاز. لا، احنا نثبت سمعا زائدا على الذات. بيقول نعم هذا يلزم منه التركيب. اقول ماشي، بس على الاقل تحرر يعني مقولات الطوائف بشكل جيد. طيب، الرد والاعتراض على دليل التركيب زي ما ذكرت انه عبر مسارين. المسار الاول بيان والكشف اللوازم الفاسده المترتبه على الاخذ بدليل التركيب، والمسار الثاني بيان فساد دليل التركيب من حيث هو، ايش الاشكاليات الحقيقيه الموجوده في دليل التركيب من حيث هو. الطريقه الاولى اللي هي قضيه بيان اللوازم الفاسده، يعني اذا كان الدليل يلزم عليه لوازم فاسده فيلزم بالضروره ان يكون باطلا، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق. أما إذا لزم فكرة معينة لوازم باطلة فاسدة فهي أمارة الكشف عن، وسبب تقديم حجة اللازم الفاسد اللي هو يعني سهولته ويسره بالمقارنة بالمعطى الثاني. مثلا من أهم اللوازم الفاسد المترتبة على دليل التركيب استلزامه نفي صفات الله تبارك وتعالى، إنه يستلزم نفي صفات الله تبارك وتعالى جميعا، وجعل ذات الله تبارك وتعالى مجرد ذات لا تقوم بها معنى من معاني ولا صفة من الصفات. يعني لاحظ الحين الإشكالية ما لها علاقة حقيقة في قضية المشترك المعنوي والقصة هذه. اللازم مترتب الخطير اللي هو تجريد الله تبارك وتعالى عن كل صفاته، وبالتالي يلزم منها حتى في ظل الرؤية الأشعرية عدم إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والحياة، فضلا عن المعاني الزائدة التي يثبتها له تبارك وتعالى. فكل من أثبت معنى زائد على الذات يلزمه الإشكالية في دليل التركيب. بل الأكثر، ها، لا، الوجود ليس معنى زائد، ليس معنى زائدا بحسب طبعا الخصم، احتمال انه يثبته معنى زائدا احتمال، بس اتكلم لو قال الانسان هنا طبعا الوجود بننجر الى المنطقة الثانية اللي هو اكثر خطورة، اللي هو قضية الحكم ليس فقط على تجديد الله عز وجل عن صفاته بل على امتناع وجوده. ايش السبب؟ لان لا يتصور تجرد الذات عن الصفات، ان يتحقق موضوع لذات من غير ان يكون لها صفة من الصفات. إيه، فمع اثبات كثير من الفلاسفة لهذا في حق الله عز وجل على الأقل من جهة التنظير والتأصيل، فحقيقة الأمر نحن نقول لا، لم تمثل الله تبارك وتعالى فقط يعني لم تجرد الله عز وجل عن الكمالات اللائقة به تبارك وتعالى، بل حقيقة الأمر لو عقلتم وصفتموه بصفات الممتنعات المستحيلات، لأنه يستحيل أن يتحقق في الخارج ذات لا صفات لها على الإطلاق. هذا أمر يعني مستحيل. ولذا يعني خذوا أمثلة من كلام المتكلمين يعني فيما يتعلق بهذه الإشكالية اللي هو قضية نفس الصفات ووعيهم بهذه المسألة. يقول الرازي، هذا في أحد كتبه، يقول: هل يصح وصف الله تعالى بجنس ما توصف به المحدثات أم لا؟ هل يصح أن يوصف الله تعالى بجنس ما توصف به المحدثات أم لا؟ اختلفوا فيه. فأنكره جهم بن صفوان وأبو العباس عبد الله بن محمد الناشي والملاحدة. زين، لاحظ جهم بن صفوان أنكره، الناشي اللي هو ايش؟ من اي طوائف؟ ابو العباس الناشي من المعتزلة، طبعا هو امامي وواجهة العقدية متعلق ببحث اسماء وصفات اعتزالية. والملاحدة مقصود طبعا بعبارة الرازي الملاحدة اللي هم الفلاسفة، قالوا يعني لاحظ انكره، قالوا ايش؟ والا لكان وجه الاشتراك غير وجه الامتياز. زين، انكره والا لكان وجه الاشتراك غير وجه الامتياز، فيقتضي وقوع الكثرة فيه تعالى، وكل متكسر مفتقر للأجزاء، اللي هو عبر عن دليل التركيب بالتكثر، وهو يعني وكل مفتقر ممكن فالواجب ممكن، وهذا خلف يعني على خلاف الفرض. الفرض انه واجب الوجود، فاذا آل ان الحكم له بحكم ممكن دل على بطلان هذه الفرضية. ثم ان الملاحدة قالوا، لاحظ ترتب على الأول ثم إن الملاحدة قالوا إنه تعالى لا يوصف بأنه موجود ولا بأنه معدوم ولا بأنه عالم ولا بأنه واحد ولا بأنه لا واحد. طيب ليش وصف الله عز وجل بهذه أو سلب الله عز وجل هذه المعاني؟ إيش السبب؟ لأن قالوا لو أثبتناها للزم التكثر في ذاته أو التركيب، ولزم أن يكون ذلك أمارة على الافتقار، والواجب لا يكون مفتقرا بل ممكنا وهو خلف. هذا الحين لاحظ الرازي قاعد ينقل لك أن هذا التوجه اللي قال به الجماعة واحد الأثار اللي ترتب عليه هذه القضية، وإحنا مدركين بالضرورة أن رفع النقيضين بالطريقة اللي ذكروها أنه عالم وليس بعالم وليس ليس بعالم، أن هذا أقرب إلى الحاق الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات من مجرد سلبه هذه المعاني. طيب يقول اليوسي: واعلم أن هذه الشبهة هي التي احتج بها الفلاسفة على إثبات وحدانية واجب الوجود ونفي الكمية المتصلة المنفصلة عنه، وهي التي، وشوفوا العبارة، هذا الحين أشعري يقول: وهي التي ساقتهم والعياذ بالله تعالى إلى التعطيل، وأن الله تعالى لا يتصف بصفة ثبوتية ونفسية ولا معنوية، وأن كل ما يتصف به راجع إلى سلب أو إضافة أو مركب منهما. لاحظ الحين أشعري يقول لك ترى دليل التركيب هو اللي تسبب في دخوله في هذه الإشكالية. طيب الرازي، احنا ذكرنا ان الرازي ادخل شبهة التركيب وإشكالية التركيب دخلت عشان من قبله، ونقلنا عن الرازي قبل قليل كلام انه هو نسب القول هذا الى الملاحدة وكذا، وهذا جزء من الاضطراب الحاصل. لكن الرازي في الأربعين في أصول الدين لاحظ شو يقول قوله، زين لما أورد الحين دليل التركيب الحين قاعد يورد الاعتراضات عليه، قوله: وهذا منقوض، يعني دليل التركيب منقوض بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة، يعني عندنا الذات وكونه متصف بالقدرة يدل على قيام القدرة بالذات، والعلم يدل على قيام العلم بالذات، هذا منقوض. دليل التركيب منقوض بثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل، أن ذات الله عز وجل مركبة في النهاية من ذات ومن صفات. الرازي يسجل الاعتراف هذا: وهذا منقوض بكونه تعالى عالم بالعلم. قلنا، يقول الرازي في الإجابة على هذا الإشكال: هذا السؤال صعب، وهو مما نستشير الله تعالى فيه. هذا السؤال صعب وهو مما نستشير الله عز وجل فيه، يعني ايش معنى الكلام هذا؟ يعني هو مسلم بصوابية دليل التركيب، فلم يرد عليه هذا الإشكال، هو مدرك الرؤية الأشعرية، مدرك أن ثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل، ومستشكل كيف نستطيع تحقيق الجمع المطلوب بين صحة دليل التركيب وإثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل. هو يسجل على الأقل في الكتاب اعترافا بالعجز عن الجمع بينهما، ويتطلب الجواب من الله عز وجل، في حين احنا مدركين استحالة أن يتوصل الإنسان لجواب، لأن دليل التركيب لازمه الضروري نفي هذه المعاني حق الله تبارك وتعالى. وكون هذه المعاني متحققة ذات الله تبارك وتعالى على جهة الضرورة عندنا يدل على بطلان دليل التركيب، مش الطريقة اللي اختارها. يعني كان المفترض يقول: وهذا منقوض من كونه تعالى عالم بالعلم قادم بالقدرة، نقول احنا قلنا: وهذا حق، صح ولا لا؟ لأنه يقول: وهذا منقوض، انه منقوض بهذا المعنى المحكم. اللي فعله انه ألغى المعنى المحكم، لأنه يعتقد ان ذلك المعنى هو المحكم، وفي نفس الوقت ما يستطيع إلغاء على جهة الكلية، فحصل الاضطراب. وطبعا جزء من الاضطراب اللي وقع للرازي مما يحل عنده الإشكالية أن التحق في بعض مقررات كتبه، وهذه عجوبة، بالرؤية الاعتزالية فيما يتعلق بوجودية الصفات وقيام بذات الله عز وجل. يعني في كلام الحين يعني المعتزلة يجعلون ذات الله عز وجل كافي في تحصيل العلم بالمعلومات والسمع للمسموعات وغيرها من معاني، من غير أن يكون هنالك معنى وجودي يقوم بالذات. في كلام للرازي يقرر في نفس المعنى أن السمع والبصر وهذه المعاني ليست معاني زائدة على ذات الله تبارك وتعالى مع تحقق أحكامه للذات. طيب هذا كلام هو كلام المعتزلة، وقد يحل عنده جزء من الإشكالية متعلقة بالتركيب في هذا الموضوع، وهو يعني لا شك أن إشكالية كبيرة. طيب من الإشكاليات كذلك، يعني الإشكالية الأولى استلزامه لنفي الصفات بل لإثبات كون وجود الله تبارك وتعالى وجودا ممتنعا مستحيلا، وذكرنا يعني بعض الإشارات. القضية الثانية يعني سلب معاني الكمال عن الله تبارك وتعالى يستلزم تنقصه سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية الفلسفية معتمدين عليها أن الله عز وجل علاقته بالعالم هي علاقة العلة بالمعلول، من غير أن يكون الله عز وجل خالقا للعالم، من غير أن يكون مدبرا للعالم، من غير أن يكون عالما بما يجري في هذا العالم. لأن إثبات هذه المعاني سيجعل الله عز وجل مركبا من هذه المعاني بالإضافة على ذاته بما يلحقه بالتركيب والافتقار ويجرها إلى الإشكاليات، وبالتالي اضطروا إلى تنزيه الله عز وجل بدعواهم انه يكون ايش يعني يكون عالما باحوال هذا العالم. وطبعا عامه الطرائق البدعيه وال يعني المنحرفين الزائغين في هذه المثارات لا يقدمون نفسهم بهذه الصوره المستقبحه المشنعه. يعني الفلاسفه يقدم ان الله عز وجل من كماله من عظمته تبارك وتعالى لا يلتفت الى غيره. يعني ايش شغله انه يعلم تفاصيل ما يتعلق بهذا العالم وعنده يعني خلنا نقول ذاته تبارك وتعالى واضح. يعني حاول يقدمها بطريقة أفضل، لكن حقيقة الأمر أنه هو نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. من الإشكاليات كذلك قضية التناقض. يعني فعلا الفلاسفة من جهة التنظير الكلي يبنون قضية التركيب ويتقصدون إثبات وحدانية الله عز وجل، لكنك إذا حاققتهم هل يثبتون معاني لحق الله عز وجل ولا لا؟ تجد أنه يقعون في لون من أنواع التناقض. ومن أشهر يعني المبكرين في تبيين وجه التناقض الفلسفي اللي وقعوا فيه في إثبات ذات مركبة من معان اللي هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تهافت الفلاسفة، وبالرش حاول يعترض على أبو حامد فيما يتعلق بهذه القضية، وابن تيمية عرض للسجال والجدل الدائر بين الرجلين وانحاز في يعني في السجال الدائر بينهما إلى موقف أبو حامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وحكم له بالإصابة في إلزام الفلاسفة التناقض بين يعني مقررهم النظري في قضية التركيب وبين مقولاتهم الأخرى. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إثبات الصفات كالعلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم، شوف الحين قاعد يورد عليه ابن تيمية، وإذا قلتم موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يعني إن في النهاية إذا أثبتوا هذه المعاني وحقدوه بالله عز وجل فنفس الإشكال سيطرأ عليكم في قضية إيش؟ في قضية التركيب. فهذه معان متعددة متغيرة في العقل، يعني العقل يدرك معنى العقل والعاقل والمعقول أمورا متباينة، اللذة والملتذ واللذيذ يتعقل المغايرة الواقعة بينها. قال: وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بصفات اللازم لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أن من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون شيء عالما هو معنى كون قادرا والنفس إلى آخر الكلام اللي قدمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأحد الإشكاليات يعني إذا طرع تناقض فهو يكشف إما عن ممارسة خاطئة عملية أو إشكالية في النظرية، والمطلوب طبعا عندنا اللي هو إبطال ما يتعلق بالنظرية. طيب بطلان دليل التركيب من حيث هو، ذكرنا بطلانه من خلال اللوازم المترتبة عليه، بطلانه من حيث هو. الإشكالية الكبرى المتعلقة بدليل التركيب إنه مبني على إشكاليتين أساسيتين. الإشكالية الأولى إنه يتكئ على مجملات في الألفاظ وعلى تصويرات مقبحة، على تصوير يعني تقبيحي يبغى يشن عليك. يعني مثل الممارسة لما مثلا يعني مثلا لما يقال أن الله عز وجل ليس في جهة العلو، طيب إيش الموجب لهذه القضية؟ تجد أن في أداة تقبيحية لهذه القضية، لأنك إذا أثبتته في جهة العلو أثبت له مكانا، كيف الله عز وجل بعظمته يحوزه مكان؟ فتجد أن تنفر من هذا المعنى. لما تأتي لعامة من عام المسلمين وتقول له ترى إذا أثبت مثلا الله عز وجل يد ووجه وكذا فأنت تثبت له تثبته جسما، فتجد اختيار لفظة الجسم ما هي لفظة حيادية، لفظة عفوية، لفظة تلقائية، لا، إثبات هذا المعنى يعني له حمولة سلبية معينة. فنفس الشيء لما تقول الحين أن ترى يلزم دليل التركيب إثبات الافتقار، إيش بتسوي تلقائية؟ بتقول قطعا الله عز وجل غني بذاته تبارك وتعالى منزح الافتقار، ما تقدر تنحاز إلى هذا المربع. فهو الإشكالية نتكئ على إجمال في الألفاظ وينتقي عناوين لهذه المجملات تحمل الإنسان على النفرة. ولذا تبدأ الموضوع من قضية التركيب، من قضية الغيرية، من قضية الافتقار، كلها ألفاظ مجملة. مثلا يعني إجمال لفظة التركيب، لما تأتي للبحوث الفلسفية تجد لما يتكلمون عن قضية التركيب يتحدثون عن عدة معاني، عدة مجملات موجودة سواء في الكتاب الفلسفية أو الكلامية. مثلا قد تكون الذات مركبة من الوجود والماهية، يعتبرون هذا تركيب. قد يصير التركيب من الوجود العام والوجود الخاص، قد يصير التركيب المركب من الذات والصفات، قد يصير التركيب المركب من الجوهر الفردية، قد يصير التركيب المركب من الهيولة والصورة. لاحظ حين هذه خمسة معاني مما يندرج تحت مدلول المصطلح وكلمة التركيب. زين، ولاحظ الإشكالية اللي تقرأها في كلام شو اسمه الأصفهاني. لاحظ إيش قال، يعني مساق الدليل حقه في صفحة، شوف في صفحة ظهر 71. لاحظ لما جاء يقرر الدليل الاتقاء التركيب، لاحظ يقول والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه، إيش قال؟ بوجه، أنه لا تركيب فيه بوجه. فتلاحظ الحين أن أنت الحين كل ما تكثرت المعاني المجردة تحت لفظة التركيب، إيش اللي سيحصل؟ سيضطر إلى تنزيه الله عز وجل عنها، لأنه يعتقد أن لازم التركيب. ولما تحرر الحين المدلولات المتعلقة الحين بلفظة التركيب، الوجود والماهية، الوجود العام والوجود الخاص، الذات والصفات، الجواهر، الهيولة والصورة، أن كل هذه معاني مدرجة تحت التركيب، فأنت تدرك أن في معاني ينزه الله تبارك وتعالى أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، وفي معاني معينة وإن قبحت بتسمية التركيب لكنها معاني ثابتة لله عز وجل ولا يلزمها لازم فاسد. فمثلا لما تقول هل الله مركب من الجواهر الفردية، هل الله عز وجل مركب من الهيولة والصورة، هل الله مركب من الماهية والوجود، نقول لا، ما هو مركب من هذه المعاني، لكن هل هو مركب من ذات وصفات؟ يعني الله عز وجل عبارة عن ذات متصف بصفات، فهو كذلك وإن سميته تركيبا. طبعا يعني التركيب المعهود في اللغة العربية إيش؟ يعني هو دائما المشكلة تطرأ أن تستخدم لفظة وتولد مدلول اصطلاحي لهذه اللفظة وتتجنب المعنى الأصيل اللي كان موجود في العربية، وتوهم المتلقي نوع من أنواع اللعب على الحبلين، تعطي إيحاء لفظة التركيب المتعلق بالمدلول اللغوي الذي يجب أن ينفع عن الله عز وجل، في حين أنت تقصد به معنى لو استبان لي السامع المتلقي لما نفسه الله عز وجل عنه. التركيب في العربية إيش مدلولة؟ ما كان، يقول لك ما كان متفرقا فجمع وركب. يعني مثلا عندك أدوات بناء معينة فتركبها لتكون منها بيتا، عندك مثلا مكونات معينة تركبها على طريقة ما بنسب معينة من أجل أن تصنع منها دواء، فهذا كلمة التركيب. بعضهم قد يتوسع شوي فيقول لك أن ما كان مؤلفا من أبعاض وأجزاء، وأن لم يكن يعني خلنا نقول مفرقا وركب، زين، لكن يتجوز في التسمية مركبا باعتبار قبول الانقسام عليه، ماشي؟ مثل يعني هم يعبرون مثل الإنسان، مثلا حتى ما يقبل الانقسام قد يتوسع بعضهم تسميته مركبا، ما يقبل الانقسام. يعني عندك مثلا مثلا كمية من الماء على سبيل المثال، وبعدين تعزل الماء جزء عما، فما دام يقبل الانقسام فممكن يسمى مركبا. فتلاحظ الحين ان في مدلولات معينة، يعني المدلول الأصيل لكلمة التركيب ليس معنى جائزا في حق الله تبارك وتعالى. يعني انت لما تقول هل الله عز وجل مركب، قد ينقضع في ذهنك ان كونه مركبا يستدعي بالضرورة وجود مركب، فمعناته انه كان متفرقا ثم جمعه مركب، هذا معنى يتنزه الله عز وجل. طيب هل كون الله عز وجل، وهنا طبعا جزء دليل التركيب ترى له واجهتين، يعني في واجهة مستعملة من أجل نفي كل الصفات حتى صفات المعاني، وفي واجهة توظف كثيرا في كتابات الأشعرية لنفي ما نعبر عنه بصفات الخبرية أو لمسمها أبعاد وأجزاء، ويعبر عنه بالصفات العينية وغيرها، أنه يوظف ويستخدم. يعني يقال لك إن إذا كان الله عز وجل له يد وله قدم وله عين وله رجل، أو يتميز من ذاته تبارك وتعالى شيء دون شيء، فيلزم من ذلك أن يكون مركبا، والتركيب أمارة الجسمية. لاحظ الحين انتقل إلى حيز آخر غير موضوع الوحدانية. فالدليل التركيب دليل غير مصحح عند المتكلمين فيما يتعلق، أو عند الأشعرية فيما يتعلق بإثبات وحدانية الله عز وجل، تجد يعترضون عليه لأن مستوعبين أن إثباته في هذا المجال يستوجب نفي الصفات عن الله عز وجل، لكنهم لأنهم لا يثبتون الله عز وجل، يعني مع التجوز في العبارة صفات عينية أو ما هي مسماها أبعاد وأجزاء فينا، إيش اللي يقولون؟ يقول لو كان له مثل هذه المعاني وهذه الصفات للزم أن يكون مركبا، زين، ويدق على لفظ التركيب كأنه بيعطيك إيحاء أنه يقبل الانقسام، نقبل الانقسام، وإحنا مدركين جميعا استحالة قبول ذات الله تبارك وتعالى للانقسام، فضلا أن تكون في الأصل منقسمة وركبت من قبل المركب. فواضحة المدلولات، وكل هذه يعني أصلا قصار الموجود في العربية مما يمكن أن يكون داخل في إطار التركيب اللغوي، اللي هو مدلول إيش؟ مدلول ما كان منقسما فركب، هذا هو الموجود. وبالمناسبة اللي عنده رغبة أنه يرجع لتفاصيل ما يتعلق بالمسألة هذه، في المواضع الجيدة في كلام التيمية الملموم إلى حد ما كلام في شرح الأصفهانية، كلام في شرح الأصفهانية، وإن كان له طبعا كلام في درء التعارض مطول في مسألة هذه في بيان تلبيس الجهمية في كثير من كتبه. لكن يعني الطريقة اللي عرض فيها ابن تيمية الموضوع بطريقة جيدة اللي استوجب عرضه بهذه الطريقة أن الأصفهاني اعتمدوا دليل في وحدانية الله عز وجل، فقاعد يحلل كثير من الإشكاليات المتعلقة بهذه القضية. فاللي يهمنا الحين يعني يهمنا في نقض الدليل اللي هو التنبيه على الإشكاليات المنهجية اللي قام عليها الدليل هذا. أول شيء اتكاء على المجملات واستعمال ألفاظ مقبحة في ذهن السامع من أجل تمرير تصويب هذا الدليل. فأول إشكالية التركيب، فيقول لك أنه يلزم من تلك اللوازم أن يكون مركبا. فأنت الحين تفترض، وهذه مادة يستطيع إنسان توظيفها في جدلياته مع بعض الأشعري. أنا أذكر مثلا ناقشت أحد الشاعرة فقال لي أن إذا أثبت الله عز وجل عاليا يعني على خلقه يعني على عرشه بائن من خلقه، يلزم من ذلك أن يكون في مكان. فإيش تقدر تسوي أحيانا في مقام الجدل والحجاج؟ قلت له إيش المشكلة أن يكون في مكان؟ يلاحظ هو الحين يتكى على التقبيح اللفظ المتعلق بلفظ المكان. افترض أني أنا استعبط وقل له أني أنا أفهم من المكان المدلول ما يتعلق المدلول اللي فهمته، فإيش المشكلة أن المكان؟ خليه يوضح لك، خليه يوضح، يعني يقول نعوذ بالله إذا كان الله عز وجل في مكان فيلزم معنى. فتروح بعدها تقول له لا أنا ما أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل، المكان اللي أثبته لا ترى ما له علاقة بهذا، إنه يلزم الله يكون حيز، إنه يلزم يكون جسم. طيب إيش المشكلة إن يكون الله جسم؟ فيقول لك إن يعني هو لن يقول لك إن يعني أنت تعتقد من لحم ودم، قول أعوذ بالله أنا أعتقد من لحم ودم، لا أنا قصد بالجسم يعني الذات، أنا قصد بالجسم القائم بذاته بس على طريقة مثلا الكرامية. فشاهد نفس الشيء، إذا قال لك مثلا إن يلزم إن يكون الله عز وجل متصف بالصفات أو له هويته تبارك وتعالى إن يكون مركبا، فتقول ليش تقصد بالمركب؟ ايش المشكلة يصير مركب؟ فقال يعني انتم تجوز ان ذات الله عز وجل تقبل الانقسام؟ اقول لا ما جوز ان تقبل الانقسام، ممتنع عليه الانقسام. فايش العلاقة يعني تورد عليه، ايش العلاقة بين ثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل وقبوله تبارك وتعالى قضية الانقسام اللي فيما يتعلق بمدود الصفات الخبرية او معرفة اليسوف؟ ايش دخل التركيب في قصة ان الله عز وجل له ذات متصف بالصفات؟ ايش المانع يعني؟ وضح لي ايش يعني بتسميه تركيب مو مشكلة، بس وضح لي وين وجه الشنعة وين وجه القباحة بعيدا عن مصطلح التركيب. من الألفاظ المجملة لموجود دليل التركيب قضية المغايرة الغيرية، لما تقول إن 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 يدل دليل التركيب إذا كان الله مركبا من معنى زائد عن الذات فيلزم أن يكون الله مفتقرا مثل في الأخير لفظ الافتقار إلى غيره. طيب إيش مدلول كلمة الغيرية؟ فيجي ابن تيمية يفصل يقول لك الغيرية ترى لها مدلولين ممكن تفهم. الغيرية قد تفهم على وجه قبول الشيء للمباينة عن غيره، أن عندنا شيئين فهذا غير هذا معناته مباين له، إما مباينة مكانية أو مباينة زمانية أو غيرها من أوجه المباينة، ماشي؟ فهل هذا المعنى الغيري اللي تقصدونه أن الصفة القائمة بالذات هي غير الله عز وجل، أنت تقصدون هذا المعنى؟ زين؟ يعني بمعنى أنه يتصور أن تكون ذات الله تبارك وتعالى خالية بالكلية عن هذا المعنى، تقصدون هذا المعنى؟ أم تقصدون معنى آخر يطلقونه يقصدون الفلاسفة الغيرية هو ما يمكن العلم به دون غيره؟ يعني مثلا بمجرد أن يكون في مقدورا كان تتعقل معنى العلم المتعقل بذات الله تبارك وتعالى فالعلم غير القدرة غير الإرادة غير السمع غير البصر، تقصد هذا المعنى؟ فإذا قصدت المعنى الثاني فهل هذا المعنى متحقق في ذات الله عز وجل ولا لا؟ المعنى الثاني متحقق في ذات الله عز وجل، المعنى الأول يحتاج النوع من أنواع التفصيل والإبانة. يعني مثلا إذا قيل إن الصفات غير الذات إيه ماشي، الصفات معنى زائد على الذات. إذا قلت طيب أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل هل هي الله عز وجل أم غير الله عز وجل؟ هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ تجد هذه يعني جدرية مشهورة في الكتب العقدية. طبعا طريقة يعني اللي تفك الإجمال يعني وتخرج الإنسان من فخ الثنائيات الباطلة أنا تقول أنا لا أطلق القول بأنها عينه ولا غيره، لكني أقول أنها له. يعني الله عز وجل لفظ المختار في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى، هل الاسم هو المسمى؟ هل الاسم هو الله أم غير الله؟ فتقول الاسم لله، الاسم لله. فإذا طلب منك المحاككة والمحاققة فتقول أن الله عز وجل معنى يشتمل على الذات بالصفات، يشتمل على الذات والصفات، وبالتالي إذا فهمنا بهذا الإطار فصفات الله ليست غير الله عز وجل، ليست مباينة لله تبارك وتعالى، وبالتالي ما يظهر الإشكال. يعني يقول لك أنه يلزم الافتقار إلى الغير، خلنا بنرجع للفظة الافتقار، بس هل هنالك افتقار إلى غير الله حقيقة في دليل التركيب؟ ما في افتقار إلى غير الله عز وجل، ما في افتقار إلى معنى قائم منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى تجعل الافتقار إلى ذلك الغير مشكلا. جيد، فعند المشكلة في قضية التركيب من جهة الإجمال، وعندنا مشكلة في قضية الغيرية من جهة الإجمال ووضحنا التفاوت. يبقى الإشكالية الأكثر خطورة في دليل التركيب اللي هو قضية الافتقار. يعني هل يصح أن يقال أن الله عز وجل مفتقر إلى صفاته؟ يعني مثلا قد يتوهم متوهم، لو قال لك واحد قال لك الله عز وجل مفتقر إلى سمعه ليسمع، مثلا مفتقر إلى صفة السمع القائم بذاته ليسمع، والله عز وجل منزه عن الافتقار، وبالتالي يلزم أن لا نثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل. لاحظ الحين، يعني حتى لو ما جعلته منفصلا سيستمر الإنسان تحت ذريعة إجمال لفظة الافتقار ينزح عنها أو يخاف منها. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكشف عن إشكالية ومغالطة ما يتعلق بقضية الافتقار، يقول: فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له، أم إلى غير لازم لوجوده؟ إيش تقصد الحين بقضية الافتقار إلى ذاك الغير؟ تقصد الافتقار إلى غير منفصل عن ذات الله عز وجل، أم إلى غير لازم لوجود الله عز وجل؟ فالأول حق، الله عز وجل لا يفتقر إلى غيره، وأما الثاني، لاحظ ابن تيمية يعيد ترتيب المصطلحات وترتيب الألفاظ بما تدل على حقائق المعاني. يقول: وإذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع. يعني ابن تيمية مدرك أن أنت قاعد تلاعب على 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 وتر عاطفي، قاعد تقول طيب إن الله يفتقر إلى سمعه ليسمع، لا، لازم أن يكون الله عز وجل مدركا لصفات للمسموعات أن يكون متصف بصفة السمع، ما بسميه افتقار، هو ليس افتقارا. يقول: ويتبين ذلك بالوجه الرابع، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد جزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. يعني شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول أنتم تسمون الحين هل الصفة مفتقرة لذات الله عز وجل اللي تحل فيها وتقوم بها؟ يقول ابن تيمية: هذا المعنى صحيح، لكنه لا يسمى افتقارا لا في اللغة ولا في العقل. نعم، إذا بتعبر عن قضية اللزوم فهي متلازمة، يلزم للصفة لتكون متحققة في الخارج أن تكون قائمة بذات، ويلزم من تحقق الذات في الخارج أن تكون متصفة بصفات. فتجنبوا الألفاظ المشوهة، الألفاظ المجملة، الألفاظ المشكلة. يقول: إلا بوجود الصفة، معلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهم مفتقرا للآخر، فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده، لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. هذا الحين اللي قاعد يكشف ابن تيمية عن مفهوم دلالة لفظ الافتقار، والكشف عن قضية العلة وقضية الاستغناء وقضية أنه يضيف عليه معنى يؤثر فيه ليس كان حاضر موجود. نقول كل هذه المعاني فيما يتعلق بقيام الصفات بالذات ليست حاضرة في إشكاليتنا، مو بحاضرة في قضيتنا، بل حقيقة الأمر إذا عبرت عن فكرة الافتقار، وهذا نبه إليه ابن تيمية، أن سيكون الافتقار يعني كما يقال يعني من الجهتين، سيكون الافتقار من الجهتين، السمع مفتقر إلى ذات تقوم بها، والذات مفتقر إلى السمع لتحصيل المعاني المترتبة على السمع. وابن تيمية وإحنا بطبيعة الحال ننزه الله عز وجل أن يكون منجرد تحت لفظة يعني ليست مجملة فقط ظاهرها يستلزم إدخال النقيصة على ذات الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نعبر عن هذه المعاني أصلا بقضية الافتقار. قال: وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر للآخر كافتقار المشروط إلى شرط المستلزم له، قيل له: فبقي النزاع لفظيا. إذا قعدت تحقق الموضوع بهذه الطريقة فنحن ننازعك في اللفظ، ننازعك في اللفظ وجواز إطلاق هذا اللفظ، وإن كان واحد وإياك متفقين معك عن المعنى. فالشاهد يعني في القصة كلها أن اللي يكشف لنا عن بطلان دليل التركيب هو الفكرة اللي طرحنا. يعني حتى لخص الكلام، خلنا نرجع للمقدمات اللي ابتنى عليها دليل التركيب. شوفوا، دليل التركيب اتكي على ثلاث مقدمات: أن الاتصاف بالصفات، على الأقل في الطريقة الفلسفية، أن الاتصاف بالصفات يستلزم التركيب، التركيب يستلزم إيش؟ الافتقار إلى الغير، الافتقار إلى الغير يستلزم الإمكان أو الحدوث، والله عز وجل منزه عن إمكان الحدوث فلا يكون مركبا. هذا هو الدرجات التجزية. طيب، بعد ما استبان لنا أوجه الإجمال في المصطلحات الموجودة في هذه المقدمات الثلاث، أن الاتصال بالصفات يستلزم التكثر والتركيب والمغايرة، وأن التركيب يستلزم الافتقار إلى الغير، والافتقار إلى الغير هو أمارة الإمكان. لما تعيد الحين إنتاج المصطلحات المضمنة بعد فك الإجمالي عنها يسبين لك أن ما في أي حجة موجودة. يعني في النهاية يقول لك أن اتصاف الله عز وجل بالصفات الزائدة على ذاته تبارك وتعالى مثلا، اللي يسمونها الجماعة التركيب، بس أنا ما بتجنب الحين، بشيل التركيب وبحط ماهية التركيب اللي هو اتصاف الذات بالصفات، أن الله عز وجل مركب بتعبيرهم من الذات وصفاته. فكون الله عز وجل ذاتا متصفة بصفات يلزم منها إيش؟ زين، يلزم منها إيش؟ زين، إيه هم الحين يقولوا الافتقار، بنشيل الحين لفظة الافتقار، يثبت تلازما بين الصفات والذات. زين، والتلازم الواقع بين الصفات والذات إذا عبرت الحين إيوة يلزم منه إيش على طريقتهم؟ الإمكان. هذا أنا قلت لاحظت، هذا حقيقة المضمون، الحجة كيف قاعد تتدرج معك. هم يقولون التركيب يدل على الافتقار، والافتقار يدل على الحدوث. احنا شلنا لفظة التركيب زدناها بمضمونه، ان الاتصاف به او القيام بالصفات بالذات يستلزم التركيب، خلنا من التركيب. زين، ايوه، يلزم منه وقوع تلازم بين الصفات والذات، ويقول لك بيقنعك الحين في ضوء هذه المقدمتين ان ايش، وهذا التلازم الواقع بين الصفات والذات يلزم منه اللي هو ايش؟ الامكان، والله عز وجل منزع الامكان. تلاحظ الحين المقدمة ما قاعد تفضل الى النتيجة المطلوبة، فرق كبير بين صياغة الحجة بطريقة التركيب وبين ما أفضى إليه الموضوع في نهاية المطاف. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق بهذه الإشكالية. كم الوقت؟ لا قبل نص ساعة بعد. طيب زين ممتاز. طيب نبه نبه، قول خمس دقائق، قول شيء، كان حالنا على الشباب. طيب بقيت إشكالية واحدة نؤجلها بإذن الله عز وجل إلى الغد، ونستفتح بإذن الله عز وجل الحديث في يوم الغد. استهنا شيخ سلطان. أشوف الساعة والله يعني مو كويس، ترى من الشيخ عبد الله ترى صح. طيب فبإذن الله عز وجل بقيت إشكالية، أنا أعتبر هذه الإشكالية يوم الغد هي أكثر الإشكالية يعني الحاضرة في السجال السني الأشعري المعاصر، وهي أحد أهم الأدوات اللي توظف وتستخدم في تشويه فكرة القدر المشترك. بإذن الله عز وجل يعني الكلام فيها في غاية الأهمية، وبحمد الله عز وجل نستفتح الكلام بعد معالجة هذه الإشكالية حول الأصل الأول، وهو أصل يعني كبير يعني بالمقارنة بالذات بالأصل الثاني والمثلين، وهو أن الكلام في الصفات وكلام في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر. شاكر مقدر لكم تحملكم، والله يحفظكم ويرعاكم، جزاكم الله خير.